رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح 2، وصلنا لغاية عدد 14. أفكركم تاني، الرسالة دي هي الرسالة اللي بعتها بولس الرسول من السجن الأخير قبل استشهاده بشهور، وبعتها لتلميذه تيموثاوس على اعتبار أن تيموثاوس أقرب التلاميذ لبولس الرسول. هنا بيبان أنه يعني بيقول بعض أسراره الشخصية أو بيعبر عن مشاعره بحرية لتلميذه القريب إلى قلبه. بتسميها رسالة الوداع على اعتبار أنها آخر رسالة كتبها بولس الرسول، وكان عارف أنه هيستشهد، ففيها نغمة الوداع. أول إصحاح أظهر له مشاعر حب وعبر له عن ثقته فيه وفي الإيمان اللي سكن فيه من أول أمه وجدته، وابتدى يكلمه عن الثقة في ربنا اللي يحفظ الوديعة، إن كانت وديعة الإيمان أو وديعة كل واحد فينا لغاية يوم الدين. الإصحاح الثاني اداله بعض الأمثلة عن الخادم، وقال له إن الخادم ده زي العسكري وزي الرياضي وزي الفلاح، في التزام، في جدية، في خضوع للقائد أو المدرب، في جهاد قانوني له التزاماته، وكل دي دروس ادهاله عشان يتعلم الخدمة. وكان محورها الأساسي اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وختم الجزء ده لو تفتكروا بفكرة الوعود، إن كنا نتألم نتمجد أيضا معه، إن كنا متنا نحيا معه، إن كنا نصبر نملك معه، إن كنا ننكره ينكرنا، وإن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. وقلنا أنه قد يكون الواحد فينا مش قادر يبقى أمين أمانة كاملة، لكن ربنا يظل أمين لا ينكر وعوده، ولو ما لقناش أمناء يحاول ينقينا عشان نبقى أمناء، لكن ما يلغيش عهده معانا لمجرد عدم أمانتنا، زي ما قال بولس في حتة تاني: لعل عدم أمانتنا يبطل أمانة الله حاشا. يعني هنفضل إحنا وحشين ومقصرين، وهيفضل ربنا كامل ما بيغلطش أبدا وما بيأثرش أبدا. من عدد 14 نبتدي. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام. فكر بهذه الأمور، يعني تأمل، لأنه إحنا عارفين حاجات كتير قوي بس مش بنفكر فيها. يعني تلاحظوا أنه الوعظ اللي بتسمعوه نادرا ما بيضيف معلومة، لكن هو بيعمل إيه الوعظ؟ بينبهنا لحاجات إحنا عارفينها، بيفكرنا بمبادئ وأمور أساسية في حياتنا إحنا بننساها أو بنغفل عنها أو مش عايشين بيها. في واحد يقول يعني هو الوعظ هيقول إيه جديد؟ الحقيقة الوعظ مش شغلته يقول جديد، إنما أي حد بيقدم كلمة ربنا شغلته إنه يفكرنا بكلام ربنا اللي إحنا قبل كده سمعناه وأغلبنا عارفينه بس مش عايشينه أو بننساه. فبعد ما قال له المبادئ بتاعت الخدمة وبعض أمثلة الخدمة، قال له فكر في الحاجات دي، لأن دي مش معلومات تعرفها وخلاص، لا، دي حاجات تفضل تفكر فيها طول العمر عشان تتحول من مجرد أفكار إلى حياة. عشان كده في واحد يقول أنا قريت الكتاب مرة ومرتين، أقرأ تاني ليه؟ لا، ده الكتاب المقدس تفضل تقرأه مئات وآلاف المرات وما يخلص. فكر في الكلام اللي كاتبه الكتاب، فكر في الكلام ده، أنك لما تفكر كثير الكلام يغير في طباعك وفي سلوكياتك وفي حياتك، ويتحول الكلام من مجرد أفكار إلى حياة عملية. فبعد ما قال له معاني مهمة قوي في الخدمة، قال له فكر فيها، يعني تأمل فيها. وبرضو ساعات كلمة تأمل دي بتبقى متعبة لناس كتير، يقول واحد ما بعرفش أتأمل، الناس دي بتتأمل إزاي؟ هو تأمل يعني فكر، فكر يعني عيد وزيد، اقعد قلب الفكر في دماغك. أنا عسكري ولا لا؟ طب أنا جد في حياتي ولا لا؟ طب في ثمر في حياتي ولا لا؟ طب بتعب عشان ربنا ولا لا؟ خلي الكلام يبقى له مكان في تفكيرك، لأن هتلاحظوا أن مخنا ما بيقفش أبدا، 24 ساعة شغال، حتى وإحنا نايمين المخ شغال. وعادة أحلامنا أو انشغالنا وقت النوم عبارة عن تعبير عن ال 18 أو ال 16 ساعة اللي بنفضلهم صحيين، واللي شفناه واللي فكرنا فيه يرجع يتقلب علينا وإحنا نايمين. فلو بتكره يطلع فيها أحلام كراهية، لو نفسك في حاجة تلاقيها في حلمك، لو قلقان من حاجة تلاقي الحلم كابوس. ليه؟ لأنه اللي بتقضيه في يومك بيطلع كمان في نومك. فإذا كان الواحد فينا ينشغل بكلمة ربنا طول اليوم، هتلاقوا أحلامه كمان تقدست، وهتلاقوا أنه بيلهج أو بيهز أو بيتأمل في كلام ربنا صبح وليل. وده اللي ربنا عاوزه مننا، أن يبقى كلامه مش معلومات، كلامه يشغل تفكيرنا بقدر الإمكان طول الوقت. وهو ده اللي بيغير الإنسان، مش مجرد آية عارف، لا، آية مشغول بيها وبيفكر فيها كتير، هي دي اللي تغير في طبعه حاجة. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب ألا يتماحكوا بالكلام. يعني إيه؟ في ناس تاخد كلام ربنا وتعمله مجال للتماحك وللخناقات وللفصال. الحكاية مش كده، خد كلام ربنا وعيشه بدل ما تتماحك بيه. في ناس بتدخل في مناقشات غير مجدية، احسبها كويس، المناقشة اللي انت داخل فيها دي هتفيد اللي قصادك او هتفيدك، ولا هو كلامه خلاص؟ بدل ما تضيع وقتك في كلام بدون فايدة، في كلام مفيد وفي كلام بلاش. خلينا ننشغل بعمل إيجابي شوي. الأمر غير النافع لشيء، يعني التماحك بالكلام ده غير نافع لشيء، مش هيفيدك في حاجة أنك تفضل تدخل في مناقشات بدون هدف، إلا لهدم السامعين. يعني تبص تلاقي أنه مع المناقشات العنيفة دي أو الحرفية أو الفلسفية، تلاقي الناس بدل ما تكسب تخسر. ليه؟ يخسروا بعض أو يتشدوا ويغضبوا أو يحتدوا، فأصبحت المناقشات لهدم السامعين. لا، في مناقشة تبقى بناءة وفي مناقشة خسران، احسبها كويس من الأول. لقيت نفسك هتتكلم مع ناس هيهدموا، هتهدمهم أو يهدموك بلاش، لكن المناقشة هتبقى بناءة، ادخل فيها وتكلم. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق باستقام. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، يعني ايه؟ برضو آية جميلة، يعني دايما جاهد. اجتهد يعني جاهد، أن تقيم نفسك لله يعني تخلي نفسك في عينين ربنا مزكى. مزكى يعني ايه؟ يعني تعجب ربنا، يعني تجد نعمة في عينين ربنا. يبقى الواحد فينا يقدر يخلي نفسه يعجب ربنا، وممكن الواحد فينا يتجاهل الموضوع ويبقى شكله وحش قدام ربنا. لما الواحد فينا يشيل صليبه بصبر يجد نعمة، يبقى مزكى. لما الواحد فينا ينشغل بوصية ربنا وينفذها مهما كلفته، يبقى مزكى. لما الواحد فينا يجاهد في وصية الصلاة والصوم والشكر والاحتمال وكل وصايا المسيح، يبقى مزكى. لكن لما يتحرك بطبيعته البشرية أو بأفكار المجتمع يبقى غير مزكى. في واحد دايما مشغول يا ترى رأي ربنا فيه إيه، وفي ناس كتيرة قوي مشغولة يا ترى الناس هتقول علينا إيه. إحنا للأسف أغلبنا نجتهد أن نقيم أنفسنا أمام الناس ونظهر قدام الناس، مش عاوزين الناس تمنحنا. لكن كم واحد بيجتهد أن يقيم نفسه أمام الله مزكى؟ تختلف كتير. وعادة اللي بيعجب ربنا ما بيعجبش الناس، واللي بيعجب الناس ما بيعجبش ربنا، عادة، نادرا ما بيتفقوا. لكن لما تمشي مستقيم قوي تلاقي الناس مش راضية عليك، بس ربنا مبسوط منك. ولما تلاقي نفسك بتحب كل الناس، الناس تقول عليك عبيط ومغفل، بينما ربنا مبسوط منك. ولو عجبت الناس ولبست على هواهم وتكلمت على هواهم ورضيتهم، تلاقي ربنا مش مبسوط، غير مزكى طبعا. يا ترى احنا نجتهد ان نقيم انفسنا امام الله في تزكية نفسنا، نسمع ربنا يقول تعالى حبيبي انا مستنيك، انت جهدت وعيني عليك، وانت بتجاهد يوم بعد التاني وسنة بعد السنة، وانا فرحان بتعبك. كم واحد فينا هيسمع الكلام ده من المسيح؟ وكم واحد المسيح له المجد هيبصله كده بتحسر، بحسرة يعني، انت ليه ما زكتش نفسك وصادق؟ عاملا لا يغزى، يعني ايه؟ يعني اشتغل واتعب ولن تغزى. تغزى يعني ايه؟ يعني رجاءك في ربنا مش هروح ابدا. عاملا لا يغزى يعني كل اللي بيشتغل مع ربنا وفي حقل ربنا لا يغزى. لا يغزى يعني هيكسب، يعني رجاء ثابت، وعد ربنا مش هيتغير، والأبدية هتستناه وفي أكاليل هتستناه. بينما العمال في الدنيا لازم يغزون، يعني الذي يعمل في الحياة الأرضية لازم يغزى. تلاقي الواحد يفضل يجري يحوش يحوش يحوش، وبعدين يجي يعجز ويلاقي انه خسر حاجات كتير قوي، يمكن خسر صحته وخسر بيته وخسر مبادئه، ويبص ورا كده يقول يا ريتني. يعني يغزى، يبقى مكسوف من نفسه، ايه اللي انا عملته؟ يعني شوية فلوس، طب وبعدين ما انا هسيبها وامشي، فينظر الى نفسه بتحسر، يبقى الواحد مغزي. لكن تعب الروحي عمره ما يغزى ابدا، بيشتغل مع ربنا هيكسب هيكسب، عمره ما هيغزى. فبيقول له اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يغزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. ودي خدناها احنا في الأوشية او الصلوة اللي بتتقال في القداس من اجل الاباء، لما نصلي للاباء نقول له رب ابعت كهن امامسة وشمامسة وخدام واسقفة في الاول، مفصلين كلمة الحق بالاستقامة، لان دي مهمة قوي في الراعي. الراعي الاسقف لازم يكون بيفصل كلمة الحق بالاستقامة، كلمة مهمة. يعني ايه؟ يعني مش يشرح، شوفوا التعبير، يفصل، لان كل كلمة من كلام الكتاب عاوزة شرح وتفصيل وتأمل، لما نعمل كده الكلام يثبت اكتر. وفي واحد يفصل بس مش باستقامة، يفصل الكلام على هواء. مرة قديس من القرن الثاني اظن حب يشرح لنا ليه الكنيسة بتزعل جدا من الهرطقة اللي يعلموا تعليم غريب، ودايما الناس تقول الله ما هم بيستخدموا نفس الآيات ومعاهم نفس الإنجيل وكله كلام ربنا. فحب يرد على الفكرة لغاية النهاردة الناس بتحتار فيها، ليه معاهم نفس الإنجيل ومعاهم نفس الآيات وفي الآخر يطلع الكلام غير الكلام والمفاهيم غير المفاهيم؟ فقال يا جماعة الكتاب المقدس ده عامل زي اللوحة الجميلة الضخمة اللي معمولة من الفسيفساء، اللي هي ايه؟ القطع اللي بتتركب على بعض. في حاجات كده في بعض الصور تبقى التركيب، التركيب ده رخام او خشب او ايا كان، زي البازل بتاع الاطفال كده لما يركبوا الحتت جنب بعض وتعمل صورة جميلة. فقال الإنجيل بيشارك في رسم لوحة دقيقة جدا وجميلة جدا عن المسيح محب البشر إلهنا المتجسد اللي فدانا. كل الكتاب بيحكي الحكاية دي وبيكمل الصورة دي، وحتى من العهد القديم على العهد الجديد على الرسائل على الأناجيل تكتمل الصورة الجميلة ويبان المسيح إلهنا الحقيقي اللي حبنا وفدانا. يقول الهرطوقي يعمل ايه؟ يجي يفك الصورة، يفكها لنفس الأجزاء ويركب الأجزاء على مزاجه فيطلع بيها صورة حيوان. ده تعبير القديس، شوفوا الكلام صعب ازاي. هي نفس الأجزاء بس لما استخدمها بمزاجه عمل منها صورة تاني خالص غير اللي كانت مقصودة. ادي الخطورة. واحد يقول لك ما هو بيقول من الإنجيل، ايوه اللي بيقول كلمة الإنجيل بس مش بالاستقامة. الاستقامة يعني ايه؟ يعني الصورة دي اساسا تركب على مين؟ على المسيح وحده. الروح القدس ما كتب الكلام ده كله عشان يشرح لنا من هو الإله الحقيقي وايه السكة اللي احنا ماشيين فيها عشان نروح السماء. لو واحد غير في الصورة يبقى بيقلب كل الصورة دي ويطلع منها صورة جديدة، وفي الآخر يقول أنا ما عملتش حاجة، أنا نسيت نفس القطع وحطت. فهنا مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، يعني الإنجيل كلمة الحق، لكن لازم الخادم أو الراعي بالأولى يفصلها وبالاستقامة، ما يقولش من عنده وما يألفش أفكار جديدة، إنما يعلم التعليم المستقيم. وعلى فكرة هي دي الكلمة اللي مبنية عليها كلمة الأرثوذكسية. كلمة أرثوذكس يعني مستقيم، الدوكس الدوكسولوجي دي يعني العقيدة يعني الفكرة. هو ده اللي عنده الطريق مستقيم ماشي من زمان على قديمه، زي ما المسيح سلم الرسل والرسل سلموا الأجيال وماشيين بالاستقامة. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزك عاملا لا يغزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. أما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها. ساعات الناس تحب تتكلم في موضوعات باطلة أو موضوعات دنسة، كثرة الحاجات مع الإباحية والاستهتار تلاقي مجتمعات ومجتمعات ناس كويسين المفروض وينزلقوا في موضوعات لا طليق أبدا نتكلم فيه، قد تكون باطلة يعني تضيع وقت، وأحش من كده ساعات تبقى دنس يبقى الكلام كله كلام يؤذي الودان ويؤذي الأفكار. قال له اجتنب الكلام ده، تدخلش في الحاجات دي أبدا. الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور. في الوقت ده كان في بعض المبتدعين بينادوا بشوية بدع جديدة تحت عنوان كبير اسمه الغنوسية. الغنوسية دي من أول الهرطقات اللي تعبت المسيحية. الغنوسية كلمة جاية من كلمة تنو، نو يعني يعرف، فكلمة الغنوسية المقصود بها المعرفة. ففي بعض الفلاسفة لما دخلوا المسيحية اعتبروا المسيحية فلسفة، فابتدوا يتكلموا بطريقة فلسفية وقالوا ربنا ما يعرفوش غير العقلاء الفهماء الحكماء. ده عكس اللي قاله المسيح، قال أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. هم قالوا لا، اللي يوصل لربنا ده لازم يكون مخه تمام. وقالوا ضمن ما قالوا إن الجسد حقير ودنس وميال للشر، أما الروح فخير وهو ده اللي يعرف ربنا، فربنا يعرفه بالروح مش بالجسد. فبسبب الكلام ده وقعوا في ايه؟ قالوا يبقى نعرف ربنا بالروح ونسيب الأجساد تعيش براحتها. طب والخطايا؟ قالوا الجسد يعمل اللي هو عاوزه، ملوش علاقة بربنا. خلي بالكم الشيطان، الشيطان خبيث، يقولك اعرف ربنا بعقلك مش كده او بقلبك، لكن حياتك ده كوم تاني، تسرق تزني تاكل تشرب، دي كلام كده ملوش علاقة بربنا، لأن ربنا ملوش علاقة بجسدك. فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ ودي موضة موجودة اليومين دول تاني، تلاقي برضو ساعة لقلبك وساعة لربك. طب هو ربك خد أجازة وقت قلبك ازاي؟ طب هو ربنا يقدس الروح والجسد لا؟ طب كنت اتعمدت ليه وجسدك نزل في المية ليه واتدهن بالميرون ليه وبتتناول ليه وبتصلي ليه وبتسجد للأرض ليه؟ ما كل دي حاجات بالجسد. إن كان الجسد ملوش دعوة بربنا يبقى أنت اركن جسدك بقى وعيش في الخطية وقول يا رب كده من قلبك. طبعا دي فلسفة شيطانية. فبدأت تسري في الكنيسة. ليه؟ خلفية البلاد اللي هناك دي كانت كلها خلفية يونانية. البلاد اللي في العالم كانت متأثرة بالفكر الأفلاطوني اليوناني قبل المسيح له المجد. وأفلاطون نادى بالفكرة دي إله للخير وإله للشر وثنائية الروح والجسد، ده كوم وده كوم. فكأنهم بيرجعوا بالمسيحية إلى فكر فلسفي ويفرغوها من أهم ما فيها تقديس الحياة وتقديس الجسد. ده أهم حاجة في المسيحية، أن الله ظهر فين؟ في الجسد. يعني الجسد تقدس لأن المسيح إلهنا هو الله الغير منظور، أتانا على الأرض إنسانا. فإزاي تقول الجسد مش مقدس؟ إزاي تفصل الجسد عن الروح؟ والكتاب بيقول قدسوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم، مش في أرواحكم بس. فالجماعة دول ابتدوا يعلموا الناس تعليم مختل. في الأول أظهروا أنهم مسيحيين وقالوا تعاليم رأية وسامية وصلاة، وبعدين قالوا بس الجسد براحته، اللي يغلط يغلط مش مشكلة. فطبعا هو ده اللي بيقصده بولس هنا لما بيقول اجتنبها لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور. ما هو الباب الواسع ده الشيطان طبعا ما يصدق يبرطع فيه بقى، فياخدهم من خطية لخطية تحت الدعاءات إن الجسد ملوش دعوة بربنا، يعيشهم في كل الفجور ويقول برضو بتوع ربنا. والشيطان طول التاريخ عاوز يلخبطنا ويدخل الغلط على الصح. دايما الشيطان دي لعبته، يقول لك وماله صلي بس فيها ايه لما، ويدخل حاجة غلط. دايما الشيطان يحب الحركة دي. واليومين دول في المصايف وفي اللبس وفي الحاجات، تلاقي الناس ممكن تصلي وبعدين تعمل حاجات احيانا تتنافى تماما مع روح الصلاة او الكتاب. او ازاي طيب؟ يعني الصبح نحضر قداس وبالليل هنسهر نشرب مثلا ونرقص وحاجات زي كده. طب قول ده فيها ايه؟ لا فيها ايه ازاي؟ ده كده احنا دخلنا في غنوسي. ازاي الجسد اللي سجد قدام ربنا ومستني يورث الابدية يعمل اعمال الدنيا؟ لا، دي حاجات مش بتاعت ربنا. وكلمتهم ترعى كآكلة. واحد يقول طب هو الكلام ده بينتشر؟ ده بينتشر زي النار. ليه؟ ما هو الإنسان يميل برضه للشر أحيانا بطبعه. فلما يلاقي حد بيعلمه باسم المسيح تعاليم تخلي الغلط مباح، الكلام يمشي زي النار. كلمتهم ترعى كآكلة، يعني الكلام البدع ده بينتشر بسرعة جدا. خلي بالكم المسيح له المجد قال لنا ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون يجدونه، وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه. فلما تلاقي واحد بيوسعها قوي اعرف أنه هو بيدعوك لإيه؟ مش للأبدية، للهلاك. في ناس عندها شعارات كده مزيفة تقول لك الدين يسر مش عسر. كويس، هو صحيح محبة ربنا حلوة، لكن مش معنى كده ان طريق الملكوت نغلط براحتنا ونقول رايحين السماء. لا، ده كلام غير اللي قاله المسيح. فين حمل الصليب؟ فين الجهاد؟ فين ضبط النفس؟ فين الجهاد القانوني؟ فين لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية؟ انا هلغي ده كله واقول يسر لا عسر. مين بقى قال الكلام ده؟ مش بتاعنا الكلام. احنا عندنا الطريق الواسع اخر الهلاك. واحد يقول طب انتوا كده هتطفشوا الناس، تقول لهم الطريق الواسع يدخل جهنم. احنا ما نقدرش نغش الناس، احنا بنقدم اللي المسيح قاله. ده مش معناه ان المسيحية صعبة وتقيلة، لانه هي نفسها قالت فيها تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إذن أنت لما تمشي في الطريق الضيق هترتاح. مش معنى أن الطريق ضيق أنك هتبقى كئيب ومكروب وعندك كبت، الكلام ده مش مظبوط. ده اللي بيمشي في طريق ربنا بيمنع نفسه عن الخطايا ويجاهد، لكن من جواه عنده سلام وعنده راحة بال وعنده ثقة. غير خالص اللي بيمشي في سكة الدنيا الواسعة وبيفتخر بالخطية وهو لا عنده سلام ولا عنده راحة بال ولا عنده حاجة. ده عنده ده تعبان. إذن إحنا لازم نعلم كما تسلمنا من المسيح. ما ينفعش نوسع باب المسيح قال عليه ضيق، وما ينفعش طريق قال عليه كرب فيه تعب نقول لا الطريق سهل ما فيهوش أي تعب. لا، فيه تعب، فيه جهاد، فيه تغصب، فيه ترك للخطية، فيه حرب مع العالم، كل ده مظبوط. لكن مش هنمشي ورا اللي كلامهم يرعى كآكلة. واحد يقول الله يعني كل الناس ماشي غلط، ويعني المسيح له المجد قال كده، قال ان كلماتهم ترعى كآكلة، يعني كلام المجدفين او الهراطقة او الجزدانيين ساعات يسبق كلام الروحيين. ليه؟ لانه بيوسع الباب وبيسهل المسائل او بيبيح الشر، فالكلام يمشي زي النار، لكن ده هنا بيأكلهم كنار. اللذين منهم هيمينايوس وفيليتوس، دول اتنين بقى من اللي كانوا بيعلموا بالغنوصية والأفكار الغلط، اللذان زاغا عن الحق. يعني دول ابتدوا صح لكن زاغوا. إذا معنى كده في ناس بتبتدي صح وممكن في نص السكة تزوغ وتعلم تعاليم غلط وتطلع بره الحق وتمشي بمزاج. قائلين، من ضمن ما قالوا بقى، قالوا فكرة غريبة قوي، قالوا إن القيامة قد صارت، يعني خلاص قيامة الأموات حصلت وإحنا قمنا، وعشان كده ما تضيقوش على الجسد، خلاص إحنا إيه قمنا من الموت. قمنا إمتى؟ أيوة إحنا في السر، سر المعمودية، متنا وقمنا، لكن لسه مستنين قيامة الأموات بعد ما نموت بجد ونقوم. فهو بيقول لا إحنا قمنا، فخلاص بقى عيشوا ما تأيدوش نفسكم بحاجة، احنا قمنا خلاص. أيوة احنا قمنا روحيا مع المسيح بالصليب بالمعمودية، فنحيا حياة أولاد الله، نحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. ده الإيمان بتاعنا، لكن مش معناها إن أنا قمت فيبقى مش هموت فعلا ومش هقوم تاني. لا، أنا عارف إن أنا هموت بس هقوم بنعمة ربنا. فبيقول قائلين أن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم، فبيلخبطوا الناس. إيه الكلام ده؟ زي الجماعة بتوع الملك الألف، يقول لك المسيح هيجي على الأرض ويملك معانا 1000 سنة. إيه الكلام ده؟ بيقلبوا إيمان الناس. ليه؟ المسيح قال هيجي على السحاب، وقال ما تصدقوش اللي يقول عليا هنا ولا هناك، أنتوا زي ما بتشوفوا الشمس طالعة هتشوفوني جاي على السحاب، وكلام واضح جدا. والمسيح ملك من ساعة صليبه، ايه اللي مستنين المسيح يجي على الارض تاني؟ هيعمل ايه تاني؟ هو هيجي ديان، كل حبايبه ياخدهم السماء واللي رفضوا يهلكوا. فالقضية سهلة وبسيطة، وكل الكنيسة عايشة عليها 2000 سنة. يطلعوا ناس النهاردة يقولوا المسيح جاي على الارض وهيختارنا ونقعد معاه، وكل الناس دي يبقوا غلط وبر. كلام غريب، مش كلام الكتاب. يقلبان ايمان قوم، ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم. يعني إيه؟ يعني ساعات الواحد ينزعج من كتر الطوائف والهرطقات. النهاردة بيقولوا في 20,000 طائفة مسيحية، حاجة مزعجة. الشيطان شاطر صحيح. 20,000 طائف، كل واحد يفهم الكتاب على مزاجه ويعمل طائف. لكن هل دول هيقلبوا الكنيسة كلها؟ لا. أساس الله الراسخ قد ثبت، ما تخافوش على الكنيسة، عندنا وعد أن أبواب الجحيم إيه؟ لن تقوى عليه. ما تخافوش على الكنيسة، على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. الكنيسة هتفضل راسخ، صحيح فقدت ناس لكن هترجع تكسب ناس كتير تاني. وأساس الله الراسخ اللي هو الإيمان المستقيم ثابت بالختم. إيه الختم؟ الروح القدس، ختم الميرون اللي بناخده ده الروح القدس. اللي يحفظ إيمان الكنيسة مش بشر، لا، اللي حافظ الإيمان هو روح الله القدوس. هو اللي خاتم على قلوب القديسين بسر الإيمان المستقيم. عشان كده احنا سر الميرون بنسميه سر الختم. واللي حضر سفر الرؤية قال كل واحد من القديسين اسم الله مختوم على جبهته. فما الختم هنا مميزه ان ده بتاع المسيح. والمختومين دول اكتر ناس اضطهدوا واكتر ناس تعبوا، لكن هم دول اللي هيورثوا السم. فأثاث الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم، يعني ربنا ختم على الإيمان المستقيم بروحه، والروح القدس يحفظ إيمان الكنيسة. عشان كده تلاحظوا أن في كنيستنا الأرثوذكسية بالذات لا نؤمن بعصمة إنسان أيا كان، وإنما نؤمن بعصمة الكنيسة ككل. القرار الكنسي يطلع قرار مجمع مش قرار الباب، لا حتى قداسة البابا غير معصوم من الخطأ، إنما قرار الكنيسة المجمع المقدس. لأنه قد يخطئ الإنسان، ولكن الله لن يترك كنيسته تخطئ تضل. ده عكس على طول الفكر الهرطوقي. الفكر الهرطوقي إيه؟ كل واحد ماشي بدماغه. والمجمع اتعمل في أورشليم في سفر الأعمال إصحاح 15، اجتمعوا الأباء الرسل مع بولس وبرنابا وفي مشكلة كبيرة قدامهم. طلع القرار ايه الصيغة بتاعته؟ قال الروح القدس ونحن. مش يعقوب اسقف اورشليم يقول انا بقرر، لا يعقوب لا، طب بطرس لا برضه، طب بولس لا، ده قرار جماعي ويسبقه روح الله. هذه قرارات الكنيسة. فمن هنا لا نؤمن بعصمة انسان، ولكننا نؤمن ان الكنيسة بالروح القدس لها اساس الإيمان الراسخ، لها هذا الختم. يعلم الرب الذين هم له، يعني ربنا فاحص القلوب عارف اللي ليه. لأن في وقت الناس بتتلخبط تقول أنا ما بقتش عارف مين الصح، الناس دي بتقول والناس دي بتقول. فما تخافش، ربنا عارف اللي له، عارف اللي ماشيين بقلب صادق، عارف اللي عاوزين يلتزموا بكلام الإنجيل صح، عارف اللي مستعدين يقولوا حاضر للكنيسة عبر الأجيال عشان يمشوا في السكة اللي طلعت قديسين، وعارف الناس اللي عاوزة تمشي بدماغ. وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح. الإنسان المسيحي كل من أخذ اسم المسيح تسمى باسم المسيح يتجنب الاسم. من علامات الإنسان المسيحي أنه يتجنب الخطية. ما ينفعش يبقى مسيحي حقيقي ويشرب الاسم كالماء ويغلط ما وضميره ما يتعبوش، ما ينفعش، ما يبقاش مسيحي أبدا. المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ، لأن ذرعه ثابت فيه، أصله جديد، كونه ابن ربنا بيقوله ما تغلطش، فلو غلط بيبقى الآن مش مرتاح وعاوز يتجنب الاسم. كل واحد خد المسيح اسم ليه بقى اسمه مسيحي لابد أن يتجنب الاسم. لو الواحد فينا لم يتجنب الاسم يبقى ما يستاهلش الاسم، ما يستاهلش كونه مسيحي. يتجنب الاسم بالسه للخطية، يعني نقولها تاني، وليتجنب الاسم يعني الخطية كل من يسمى باسم المسيح. في ناس كتيرة ساعات تغلط وتدور على حجة، لا برضه مش صح. اوعى تعذر نفسك، لو عذرت نفسك هتضيع نفسك. اوعى تعذر نفسك، اوعى تقول الظروف، اوعى تقول الناس، اوعى تقول الطيار، اوعى تقول جوزي، اوعى تقول مراتي، لا. تجنب الاسم مهما كلفك، انت شايل اسم المسيح وده اهم من اي حاجه. ما تغلطش، حاول ما تغلطش. ولكن في بيت كبير، برضو واحد يقول الله كلام كده صعب ده، يعني هنعمل ده كله ازاي؟ فأنبولت ايه سهلها شوية وقال ايه، في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخزف ايضا. يعني ايه؟ يعني الكنيسة دي بيت كبير، وجسد المسيح ده كبير قوي، والاعضاء اللي هم المسيحيين القديسين كتار قوي، في ذهب، قديسين بيبرقوا حياتهم نقية ما بيسيبوش أقل هفوة في حياتهم، وفي فضة كويس درجة تاني، وفي حاجات تعبانة خشب وخزف. ولو تاخدوا بالكوا انه في رساله الكورنثوس قال ان النار هتمتحن ان كان حجاره كريمه او ذهب او فضه، هتقعد في النار ويمكن تتنقى كمان. وفي حاجات لو دخلت النار ايه مش هتطلع، زي الخشب والقش. فخلي الواحد يسال فينا، يا ترى انا خشب ولا حتى جبت الفضه؟ ما جبناش ذهب، طب جبنا فضه هنقعد يعني؟ ولا مش جايبين غير خشب وخزف، يعني حاجات ما تحتملش التجارب. البيت كبير برضو، دي فكرة مهمة. ليه؟ في واحد يقول أنا دخلت الكنيسة عثرت لقيت واحد مش عارف بيعمل إيه. يا حبيبي البيت كبير، في ذهب وفي فضة وفي خزف وفي خشب، مين قالك إن كل البيت ده كله ذهب؟ لا، مش كلنا قديسين، كلنا بنجاهد، لكن ده بيت كبير مش كله ذهب. فبلاش ناخد كده عمياني لأنه فلان خادم يبقى يعني ما بيغلطش. لا، خادم ويطلع خشب يطلع خزف. فربنا يرحمنا كلنا، احنا بنجاهد عشان نبقى ذهب، لكن فينا خشب وفينا خزف. وتلك للكرامة وهذه للهوان. تلك دي عايدة على الذهب وعلى الفضة، والتانية الهوان دي بتاعت الخشب والخزف. يعني ايه؟ يعني مناظر، سوري في التعبير، مناظر لهم صورة التقوى وهم ينكرون قوته. بيجوا ولهم منظر لكن ما فيش قوة، ما فيش حياة حقيقية، ما فيش سلوك نقي، ما فيش تنازلات من أجل الله، ما فيش محبة نقية للناس ولربنا. طب هما الإيه بقى؟ دي صورة بس؟ لا، ده يطلعوا خزف. فإن طهر أحد نفسه، برضو واحد يقول إيه؟ لأن الحتة دي دايما تخلينا نفكر، طب ما ربنا اللي عمل الإناء الذهب وهو اللي عمل الإناء الخشب، أنا ذنبي إيه؟ أنا دوري إيه؟ بدأ ربنا اللي أسم. لا، ربنا ما أسامش، بدليل الآية اللي جاية. فإن طهر أحد نفسه من هذه، هذه اللي هي إيه؟ الإثم، يتجنب الإثم كل من يسمى باسم المسيح. إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. يبقى مين اللي بيعمل الذهب؟ إحنا برضه، إحنا اللي ممكن نصير أواني ذهبية إن مدينا إيدينا في إيدين ربنا واشتغلنا صح. إحنا ممكن نبقى قديسين بعمل نعمة ربنا وبجهادنا، لكن قاعدين مستنين ونقول ربنا اللي بيقسم، بيخلي واحد قديس وبيخلي واحد يهلك. الكلام ده مش مظبوط. لدرجة واحد من القديسين قال الله اختار يهوذا إناء ذهبيا فصار خزفيا. فاهمين؟ يعني هو دعاه انه يبقى إناء ذهب، يبقى واحد من الرسل ال 12، لكن هو ضيع كل حاجة واتحرق وصار خزفيا. وهناك أواني خزفية تصير ذهبية، يعني تبتدي بداية وحشة يكون بعيد عن ربنا وبعدين ياخدها جد ويصير إناء ذهبيا. إن طهر أحد نفس، ما تستناش لما تقول إن شاء الله، لا، ربنا يشاء كل لحظة. ما تجيبش اللوم على ربنا، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن ساعة خلاص، يلا نطهر نفسنا، يلا نصير ذهبا، لأنه البيت كبير لكن في ذهب وفي فضة وفي حاجات تانية. إن طهر أحد نفسه من هذه، لما الإنسان يتطهر من كل الخطايا بجهاده يصير إناء للكرامة، يعني يستحق في الآخر المديح من ربنا. إيه الكرامة؟ الكرامة دي في السماء مش على الأرض. ده يمكن أنت تطهر نفسك على الأرض تلاقي كل الناس تتريق عليك لأنك مش عاوز تكذب، يقول لك أنت هتعمل فيها بقى، مش عاوز تكذب، ما كله بيكذب. فبدل ما تاخد كرامة تاخد هوان، ما يهمكش، بص على الكرامة اللي في السماء، طهر نفسك عشان تبقى إناء للكرامة في السماء مش هنا. هنا ما فيش كرامة كتير. يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد. خلي بالك بقى أن ربنا ما يشتغلش بأواني خشب وأواني خزف، ما يشتغلش بيه. أنت تنفع ربنا لما تبقى إناء مختار. بولس الرسول كان في منظر الناس كلها ده إناء أقل من الخشب، لكن المسيح لو المجد قال لحنانيا هذا لي إناء مختار، أنا عاجبني ده، أنا هشتغل بيه، ده ينفعني. قال له ما ينفعكش يا رب، صدقني ما ينفعك، ده مفتري، ده مضطهد الكنيس، ده مجدف على اسمك، ده سمعنا أنه عمل وسوى قبل كده في أورشليم. قال له روح، أنا عارف بقولك إيه، هذا لي إناء مختار نافعا للسيد. تصور لما الواحد فينا ينفع ربنا، تنفع ربنا ازاي؟ لو تطهرنا ربنا يشتغل بينا. لكن ليه ربنا مش بيشتغل بينا؟ ليه ما بيطلعش فينا بولس وبطرس دلوقتي؟ لان احنا مش واخدينها جد. احنا لا نطهر انفسنا كما يليق، احنا مش عايشين حياة النقاوة والطهارة والقداسة، مش بنجاهد زي الاباء دول. لكن هو بطرس امكانياته اكتر من امكانياتكم اطلاقا، اقل بكتير، لكن نافعا للسيد، سيد الرب. ليه نفع المسيح؟ لأنه ربنا اشتغل بيه براحته، لأنه طهر نفسه مستعدا لكل عمل صالح. لما الإنسان يكون نقي أو يكون عايش في جهاد الطهارة والقداسة، يتجنب الإثم، كل إثم، لأنه يحمل إثم المسيح. كل ما يعمل كده، كل ما يكون جاهز لكل عمل صالح. احنا مش جاهزين للاعمال الصالحة. ليه رسائلنا في الحياة كمسيحيين مش مؤثرة؟ ليه العالم كله مش بيبص على المسيحيين باعجاب زي زمان؟ ليه العالم كله مش بينبهر من القديسين زي القرون الاولى؟ لانه احنا مش مستعدين للعمل الصالح. وليه مش مستعدين للعمل الصالح؟ لاننا لسنا اطهارا ولسنا قديسين، وانما اواني خشبية لو دخلت في النار يمكن ما تحتملش. يا ريت نبقى أواني ذهبية. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. تيموثاوس شاب في العشرينات بالرغم أنه بقى أسقف، لكن بولس الحكيم عارف أنه كونه أسقف لن يعفيه من حرب الشهوات ومن صراع الشهوات، وكونه أسقف هيبقى قدوة للشعب. مهم قوي طهارته حتى كشاب، علاقاته مع الكل تبقى في حدود وفي نقاوة، وسلوكه يبقى مثالي. فقال له الشهوات الشبابية اهرب منها. وده مبدأ حلو قوي للشباب وللكبار، كلكم شباب، اهرب منها. يعني ايه؟ في ناس يعني تعمل فيها جدعة، تقول ايه احنا كبرنا يعني نفتح الديش ونتفرج، احنا خلاص كبرنا على المناظر يعني بتاعت الشباب. لا، محدش كبير على الحاجات. لا، حاسب افكار الشر ملهاش كبير، وشيطان الشهوة ملوش كبير، شيطان الشهوة ملوش كبير. طب هنا الحل ايه؟ الهروب من الحروب المشهورة، حروب الشباب او الشهوات. اهم سلاح هو الهرب. ليه؟ لأنك لو قلت هتفرج وبعدين أصلي، لا مش هينفع، هتلاقي نفسك وانت بتصلي الأفكار كلها تلوثت. لا، ما ينفعش، لازم الهرب، الهرب مهما كلفك. فقصة سدوم وعمورة، لوط معرفش يصون نفسه، بالعافية كان عايش وسط الإباحية والفساد، كان عنده فرصة واحدة، كان لازم يهرب، ياخد عياله ويهرب، معرفش يهرب لغاية ما الملاك جه طلعه بالعافية. يقول عنه بطرس كان البار يعذب نفسه البار كل يوم بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيمة، متعذب من الإباحية اللي حواليه. طب ليه ما هربتش؟ ما عرفش يهرب. ويوم ما هربوا الملاك بالعافية شده شد، خسر مراته في السكة، وبناته الاتنين تعلموا الفساد والخطية، وطلع لوط خسران كل حاجة. ليه؟ معرفش يهرب. كان لازم يهرب من بدري، كان من ساعة ما راح سدوم وعمورة كان لازم يعرف ان البلاد دي هتخرب وان النار هتاكلها. كان لازم يجري على ابونا ابراهيم يقول له هقعد في الصحراء معاك بس ما سيبكش، انا عاوز الصحراء بس مش عاوز معاها البركة، مش عاوز الخضرة اللي كلها اباحية. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. اهرب دي بقى مدرسة، تهرب من النظرة قبل الفكرة قبل العمل، وتهرب في كل مرحلة. يعني لو في نظرة تهرب منها، ولو في فكرة تجاهد عشان تهرب من الفكرة، ولو في موقف كله شر اهرب منه. فاكرين يوسف العفيف؟ يوسف العفيف اتحط في ظروف قاسية جدا، اما انه يغلط او يتسجن. قرر انه يتسجن، ولما الخطية مسكت فيه قلع هدومه وجري، عاوز يهرب بأي تمن، مش عاوز يغلط. فالهرب هنا شطارة ونقاوة. أما الشهوات السببية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. الهرب لوحده قد ما هو مهم جدا وهو السلاح الأول في مقاومة الشهوات، إلا أنه لازم يبقى معاه بناء روح، لازم يبقى فيه بر، لازم يبقى فيه تعويض بالصلاة والمحبة والجهاد. لأنه لو ما قدرش يعوض ويقرب من ربنا، الشيطان يغلبه برضه. فلازم نمشي في السكتين، الجهاد السلبي هو الهروب من الخطية ومصادرها، والجهاد الإيجابي هو الامتلاء بنعمة ربنا، هو العمل الروحي. ده ما عدا يخلي الواحد يمشي صح. عشان كده قال له اهرب من الشهوات واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام، كل الحاجات الروحية، مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. ثالث سلاح هنا ايه؟ روح امشي مع الناس اللي قلبها نقي وحياتها نقية. برضو الشاب كلكم عارفين انه لما تكون مجموعته او شلته منحرفة مش هيعرف يهرب، ملوش حل، هيتزحلق. وعشان كده من العلاج في الحالات دي انه لازم يغير شلته، يغير مجموعته، يغير الفيلد بتاعه. لانه طول ما هو في الجو ده مش هيقدر يقاوم، لو قاوم مرة تانية هيتزحلق برضه. فهنا قال له اتبع البر والمحبة والإيمان والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. روح دور على جو يصونك. هو لما يكون الناس بتوعه لهم في ربنا وبيخافوا ربنا، الحاجات دي هتصونه. لكن لما يكون جوه كله في إباحية، حتى لو منع نفسه مرة مش هيقدر يمنع نفسه كل مرة. الشر يتقدم بخطوات بطيئة، يبقى الواحد قاعد بيقول ايه؟ انا مش هغلط، انا عارف ان هما بيغلطوا. وبعد ما القعدة تطول شوية يلاقي المناعة قلت، المناعة اللي جواه تقل، يكون ما كانش ناوي يشارك يبتدي يشارك ويلخبط، وشوية شوية يتنازل ويكتشف انه عمل حاجات كتيرة قوي وتنازل كتيرة قوي، ما كانش متوقع انه يعمل ده كله. ليه؟ الشيطان شاطر، كان لازم يهرب، كان لازم يبني نفسه، وكان لازم يبحث عن الذين يدعون الرب من قلب نقي. نكتفي بالجزء ده.